بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتكلم اليوم على بقية المهمات التي أشرنا إليها يوم أمس، مما له أهمية في قبول الحديث ورده، ومما له علاقة وثيقة بالشروط المتفق عليها في المروي التي تكلمنا عنها يوم أمس، وقد ذكرنا منها نقل الحديث بالمعنى، وعرفنا أن الجمهور على أن هذا جائز لمن عرف اللغة وأتقن مواقع الكلام على ما ذكرناه من تفصيل وبيان. وسنتكلم اليوم إن شاء الله على الأمر الثاني، وهو زيادة الراوي في الحديث. فإذا روى العدل الثقة حديثا وزاد فيه زيادة لم يروها غيره من العدول الذين شاركوه في رواية الحديث، ففي المسألة خلاف وتفصيل. وخلاصته عند الجمهور أن المجلس الذي سمعت فيه هذه الرواية إما أن يعلم تعدده وإما أن يجهل، والزيادة إما أن تغير الإعراب في المزيد عليه وإما ألا تغير. فإن علم اختلاف المجلس الذي سمعت فيه الروايتان قبلت الزيادة في الرواية الثانية عند الجماهير، وقيل إجماع، وذلك لجواز أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد ذكر الزيادة في مجلس من المجلسين وتركها في المجلس الآخر. ومع هذا الاحتمال لا يجوز رد الزيادة، بل يجب قبولها لعدالة الراوي وثقته المدعومة بما ذكرناه من الاحتمال، ولا تعارض بينها وبين الرواية الثانية التي قيلت في المجلس الآخر. وكذلك الحال فيما إذا لم يعلم تعدد المجلس، إلا أنه لم يعلم أيضا اتحاده، وذلك لأن الغالب في مثل هذه الحالة التعدد، ويأتي فيه ما ذكرناه من الجواز. وإن علم اتحاد المجلس، فإما أن يكون الذين سكتوا عن الزيادة ولم يروها عددا لا يجوز عليهم أن يذهلوا عن الزيادة، أو لا يكون كذلك. فإن كانوا ممن لا يجوز عليهم أن يغفلوا عما زاده الواحد ردت تلك الزيادة، وهذا لا يقدح في عدالة الراوي، ويحمل الأمر على أنه قد سمعها من غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وظن أنه قد سمعها منه. وإن كانوا ممن يجوز عليهم الغفلة عن الزيادة، فهذه الزيادة إما أن تكون مغيرة للإعراب المغير للحكم أو لا تكون. فإن لم تكن مغيرة للإعراب والحكم قبلت ممن زادها، وحمل أمر من سكت عنها على الذهول والغفلة، إلا إذا كانوا مع غفلتهم أضبط ممن زادها، وفي هذه الحالة يتعارضان ويلجأ إلى الترجيح. وإن كانت الزيادة مغيرة للإعراب والحكم كما روى أحدهما أدوا عن كل حر أو عبد صاعا من بر، وروى الثاني أدوا عن كل حر أو عبد نصف صاع من بر، ففي هذه الحالة لا تقبل الزيادة، بل يقع التعارض ويلجأ إلى الترجيح. وهذا الذي ذكرناه إنما هو لما يقع بين الراويين. وأما زيادة الراوي على نفسه، يروي الرواية تارة بدون زيادة ويرويها تارة أخرى مع الزيادة، والحكم في هذه الحالة كالحكم في حالة تعدد الرواية من راويين، فيفصل بين اتحاد سماعها من الذي روى وتعدده. فإن أسند السماع لمجلسين قبلت، وإن أسنده لمجلس واحد فقيل العبرة بكثرة مرات الرواية، وقيل تقبل مطلقا، وقيل بالوقف والتعارض. وأما إذا ذكر بعض الرواة الخبر مسندا وبعضهم الآخر ذكره مرسلا، أو ذكره بعضهم مرفوعا وبعضهم موقوفا، فالكلام فيه كالكلام في الزيادة. وأما المسألة الثالثة من المهمات في هذا الموضوع فهي بعكس مسألتنا السابقة، وهي فيما إذا حذف بعض الخبر. فإذا سمع أحد الرواة خبرا ثم أراد نقله مختصرا بأن يحذف بعضه وينقل بعضه الآخر، فإن تعلق المحذوف بالمذكور بأن كان غاية أو سببا أو شرطا أو استثناء أو صفة لم يجز الحذف، وحرم على الراوي النقصان من الحديث لبطلان المقصود به حينئذ، وذلك كقوله عليه الصلاة والسلام: لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا سواء بسواء، فترك الاستثناء إلا سواء بسواء. وكنهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع التمر حتى يزهى، فترك الغاية حتى يزهى. وكقوله عليه الصلاة والسلام في الغنم السائمة الزكاة، فيترك الصفة وهي السائمة. وكذلك الحكم فيما إذا ترك ما فيه بيان مجمل أو تخصيص عام أو تقييد مطلق أو بيان نسخ. وأما إذا لم يتعلق المحذوف بالمذكور فالأفضل عدم حذفه اتفاقا، إلا أنه إذا حذف لم يحرم، وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. فلو حذف أحد الجملتين لم يحرم، لأنه لا تعلق لأحد الجملتين أو الحكمين بالآخر. ومن خلال ما ذكرناه في الشروط المعتبرة في الراوي والمروي لقبول الخبر، يظهر لنا أن الحديث الصحيح هو ما كان سنده متصلا وخلا من الشذوذ والعلة القادحة برواية العدل الضابط لما يرويه، وهي الشروط المتفق عليها في صحة الحديث المتفق على صحته. وبهذا نكون قد انتهينا وبشكل إجمالي من مباحث السنة، لنبدأ بعدها بمباحث المصدر التشريعي الثالث وهو الإجماع. فإلى الغد، والله الموفق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد انتهينا في الحلقات السابقة خلال الأيام الماضية من مباحث السنة الشريفة المطهرة، مختتمين بذلك البحث في دليلين من أهم أدلة الشرع وهما القرآن والسنة. وسنشرع اليوم بفضل الله ومنه في الدليل الثالث من أدلة الشرع المتفق عليها عند المسلمين، ألا وهو الإجماع. وإنما كان الإجماع في المرتبة الثالثة بعد القرآن والسنة، لأنه يستند في حجيته إليهما ويعتمد في قوته عليهما، إلا أننا ربما وجدنا العلماء في كثير من المواطن في القرآن والسنة يحتجون فيهما بالإجماع، ولكن الاحتجاج في هذه الحالة ليس لإثبات حجية القرآن والسنة، فهما مقدمان على الإجماع، والإجماع يستند في حجيته إليهما، وإنما يحتج العلماء في القرآن والسنة بالإجماع في سياق إثبات المعنى المراد من الآية أو الحديث، أو في سياق ذكر الحكم أو إدراك الحكمة أو تعيين العلة أو غير ذلك من المباحث. فالاحتجاج بالإجماع في مباحث القرآن والسنة إنما هو احتجاج في مدلولهما لا في ثبوتهما. وهذا الترتيب للإجماع وهو أنه الثالث إنما هو من حيث القوة، فهو في قوته يقدم على القياس، لأنه لم يخالف في حجية الإجماع أحد بخلاف القياس. وأما ترتيب الإجماع من حيث الزمن أي من حيث وجوده في الواقع فهو الرابع، أي يأتي بعد القياس، وذلك لأن الإجماع لا ينعقد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، كما سنرى ذلك أثناء الكلام على تعريفه. فمن شروطه أن يكون بعد عصره عليه الصلاة والسلام، بخلاف القياس الذي ينعقد في عصره. فمن حيث الترتيب الزمني يقدم القياس على الإجماع فيكون هو المصدر الثالث والإجماع المصدر الرابع. وبذلك يكون للإجماع مرتبتان، مرتبة من حيث الزمن يكون فيها المصدر الرابع، ومرتبة من حيث القوة يكون فيها المصدر الثالث. وقبل أن نخوض في أي بحث من مباحث الإجماع لا بد لنا من الوقوف على معناه وتعريفه في اصطلاح علماء الشرع لنتصوره، وبعد ذلك ننتقل إلى الكلام عليه، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فالإجماع لغة هو العزم، يقال أجمع فلان على كذا إذا عزم عليه، وقد يتعدى بدون حرف الجر فيقال أجمع فلان كذا بمعنى عزم. ومنه قوله تعالى فأجمعوا أمركم أي عزموا، وقوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل. ويأتي بمعنى الاتفاق، يقال أجمع القوم على كذا أي اتفقوا عليه. وأما تعريف الإجماع في اصطلاح الأصوليين فهو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور في عصر غير عصر الرسول. والاتفاق هو الاشتراك في الاعتقاد أو القول أو الفعل، وبناء على ذلك فالإجماع يشمل الأمور الثلاثة. إلا أن الاتفاق قد يراد به اتفاق جميع أبناء الأمة من العلماء والعامة، وقد يراد به بعضها وهم العلماء. ولذلك كان لابد من قيد في التعريف يحدد المراد، ولذلك قلنا في تقييده اتفاق المجتهدين. فذكر المجتهدين في التعريف قيد يخرج به اتفاق غيرهم من العامة فلا عبرة به، كما أنه لا عبرة بوفاقهم ولا خلافهم في انعقاد الإجماع. والمجتهد هو من بلغ رتبة الاجتهاد في دين الله بتوفر صفات المجتهدين فيه على ما سنذكره في مباحث الاجتهاد والتقليد إن شاء الله. ومن عرف الإجماع بأنه اتفاق الأمة ولم يقيده بالمجتهدين كما فعل حجة الإسلام الغزالي فإنما مراده ما ذكرناه، لأن غير المجتهد لا يسند إليه أمر التشريع في حال من الأحوال، فلا بد من اعتبار الاجتهاد ذكر في التعريف أو لم يذكر. والألف واللام في المجتهدين للاستغراق، فيجب اتفاق جميع المجتهدين ولا ينعقد الإجماع مع خلاف بعضهم ولو كان المخالف واحدا. وأما قولنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهذا قيد يخرج به اتفاق غيرهم من مجتهدي الأمم السابقة كاليهود والنصارى وغيرهم، فإن اتفاقهم ليس بإجماع. وكذلك لو حدث أن بلغ رتبة الاجتهاد كافر أو عدد من الكافرين فإنه لا عبرة بوفاقهم ولا بخلافهم، فيجب أن يكون المجمعون من المسلمين، ومن كفرناه ببدعته فإنا نلحقه بالمجتهدين من غير المسلمين ولا عبرة بوفاقه ولا بخلافه. وقولنا على أمر من الأمور أي على أي أمر كان، سواء أكان هذا الأمر شرعية كحل البيع وحرمة الربا، أم لغوية ككون الفائل التعقيب، أم عقلية كحدوث العالم، أم دنيوية كآراء المجتهدين في تدبير أمور الحرب. وقيل يختص الإجماع بالأمور الشرعية واللغوية دون العقلية والدنيوية، وبناء على ذلك يقال في تعريفه اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. وأما قولنا في عصر غير عصر الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا قيد لإخراج الإجماع في عصره، فإنه لا ينعقد، لأن المجتهدين لو فرض أنهم اجتمعوا فلا بد أن يكون فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وافقهم على ما ذهبوا إليه فالقول قوله ويكون هو الحجة لا إجماعهم، وإن خالفهم فالعبرة بقوله ولا عبرة بخلافهم، ولذلك لا يتصور الإجماع في عصره صلى الله عليه وسلم. وأما بعد عصره فالعصور جميعا سواء في إمكانية الإجماع وحجيته، لا فرق بين عصر الصحابة وعصر غيرهم من الناس. وبهذا نكون قد تصورنا الإجماع تصورا مبدئيا، وإلى الغد حيث نتكلم عن إمكانه وحجيته إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد عرفنا يوم أمس الإجماع وتصورناه تصورا مبدئيا عن طريق تعريفه الاصطلاحي عند الأصوليين، وسنتكلم اليوم إن شاء الله عن بعض الأمور المتعلقة بالإجماع كإمكانيته وحجيته. أما عن إمكانيته ووقوعه فالإجماع ممكن في نفسه، وليس في العقل ما يمنع من وقوعه أو يحيله، فكل ما لا يترتب عليه محال ليس بمحال. ونحن كنا بغنى عن الخوض في هذا الأمر لولا أن المعروف بالنظام قد شكك في إمكانية الإجماع، فقال إن إطباق الأمة على كثرة عددها على حكم واحد مع اختلاف قرائحهم وتباين فطنهم أمر مستحيل، كاستحالة إطباق أهل مصر عظيم كبغداد مثلا على طعام واحد. هكذا قال النظام مشككا في إمكانية الإجماع. ونحن قبل أن نجيب على هذه الحجة الداحضة التي تعتبر أوهى من بيت العنكبوت عقلا وعادة، يجب علينا أن نعرف من هو النظام الذي شكك في الإجماع. وذلك أن النظام كما يقول الإمام ابن السبكي كان رجلا زنديقا يبطن الكفر ويظهر الإسلام، وله كتاب نصر التثليث على التوحيد، وكان يرى أن الدين متناقض في أحكامه، وخشية من أن تضرب عنقه أظهر الاعتزال أي أنه معتزلي. ولقد قال الإمام الغزالي حينما ذكر شبهة النظام هذه وما وجهه لأئمة المسلمين القائلين بالإجماع، قال الغزالي في حق النظام وهذا من قلة دين المرء. فنحن إذا عرفنا من هو النظام وأنه كان زنديقا، عرفنا ما هي البواعث التي بعثته إلى قول ما قال عن الإجماع. وأما شبهته التي ذكرها عن الإجماع فهي كما قلت أوهى من بيت العنكبوت، وذلك لأن إطباق أهل البلدة العظيمة على طعام واحد لا ننكر أنه مستحيل، لأنه لا جامع يجمع الناس مع اختلاف شهواتهم وأهوائهم على طعام واحد، وهذا بخلاف الإجماع الذي هو شرع ودين، فإن الناس يبحثون عن الأحكام الشرعية ويهتمون بها مع أنها تطوق شهواتهم وتحدد أطماعهم، فكيف نقيس ما يبحث عنه الإنسان ليخضع له شهوته على ما يبحث عنه الإنسان تبعا لشهوته؟ إنه القياس الباطل مع الفارق العظيم، ولا سيما إذا عرفنا أن الأحكام الشرعية ليست وليدة الشهوة وإنما هي تبع لنص ودليل، وأن الإجماع لا يمكن أن ينعقد إلا عن دليل. هذا بالنسبة لإمكانه عقلا وعادة، وأما بالنسبة لوقوعه ووجوده وتحققه فهذا أمر سهل ميسور، ويمكن أن يتصور ذلك في كل عصر بأن يرسل الخليفة أو الحاكم إلى المجتهدين في عصره ويجمعهم في مكان واحد ويعرض عليهم الوقائع والحوادث ليدلوا فيها باجتهاداتهم، وقد تتفق كلمتهم على الحكم فيكون الإجماع. وإذا تصور على هذه الحالة سهل طريق العلم به، وإلا فيعرف عن طريق النقل عن جملة المجتهدين بأن ينقل عن كل واحد منهم بأنه أفتى في المسألة الفلانية بكذا وهم في عصر واحد، وهذا هو غالب المسائل التي ينقل فيها الإجماع والتي صنفت فيها الكتب المستقلة. وأما بالنسبة لحجية الإجماع فقد عرفنا أنه المصدر الرئيسي الثالث من مصادر التشريع المتفق عليها عند المسلمين بعد الكتاب والسنة، وهو حصن هذا الدين الحصين وسوره المنيع، وهو الذي وقف في وجه أصحاب الشهوات والأهواء وردهم على أدبارهم، فلم يستطيعوا لهذا الدين كيدا ولم يجدوا لمآربهم وشهواتهم سبيلا. ولولا الإجماع لكثرت الأطماع وتشعبت السبل وخاض الناس في متاهات لا تلوح من خلالها للهداية بارقة، ولوصلوا لدرجة العبث بأركان هذا الدين وأسسه وقواعده. إن كثيرا من الفرائض المتفق على فرضيتها قد ثبت بأخبار الآحاد التي تقبل التأويل ولا تفيد إلا الظن، ومع ذلك نرى الأمة متفقة على تكفير جاحدها أو مؤولها، وما ذلك إلا للإجماع. ونرى كثيرا من الأحاديث والآيات تحتمل التأويلات البعيدة لدلالتها الظنية، إلا أننا نمنع هذه التأويلات ونحكم على مرتكبها بالفسق والزندقة والضلال، وما ذلك إلا للإجماع. وعندما عجز أعداء الأمة عن الوصول إلى أهدافهم بسبب هذا المانع القوي عمدوا إلى إثارة الشبهات في وجه الإجماع، وأخذوا يشيرون في كل مناسبة إلى التشكيك فيه وإضعاف هيبته في قلوب المسلمين، فإذا ما وصلوا إلى هدفهم من تصديع هذه الصخرة الصلبة المنيعة هان عليهم عند ذلك الانحراف بالمسلمين إلى حيث الهاوية. فإن دلالات الأدلة في غالبيتها ظنية، والإجماع الذي كان مانعا من تأويلها حسب شهواتهم قد تصدع وانهدم، ولذلك لم يعد هناك ما يقف في وجههم، فيخلو لهم الجو ويسفل أمامهم طريق التضليل والتشكيك. وقد اتخذوا لأنفسهم في بلاد المسلمين قواعد من المسلمين أنفسهم، لقنوهم مثل هذه المبادئ بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى أن صاروا يلهجون بها بالنيابة عنهم، وتلقاها عنهم بعض العامة لحسن الظن بهم. وبعد ذلك أتوا بعظائم ما كان لهم أن يأتوا بمثلها وحجية الإجماع قائمة. فذهب بعضهم إلى تأويل معجزات الأنبياء بما يتفق مع العقل المادي المعاصر مما يأباه منطق الدين وترفضه بديهياته، بل أول كل أمر لا يمكن للعقل فهمه واستيعابه من أمور الغيب، وأنكر آخر نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان، وأول ما في القرآن والحديث المتواتر من التصريح بنزوله بعد أن مهد لذلك بتوهين حجية الإجماع. ووصل الأمر ببعضهم إلى قصر صلاة المغرب في السفر وصلاها ركعتين، وليس بعد هذا الضلال من ضلال، إلا أن الإجماع لهم بالمرصاد. وإلى الغد حيث نتم الكلام على حجية الإجماع إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.